الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ونهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع، وأعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. مع هذه السلسلة الطيبة المباركة بفضل الله عز وجل وتوفيقه، أزمة الدعوة وعلاجها. وكما اتفقنا على أننا نطرح أزماتنا بكل شفافية وبكل وضوح، ويلزمنا ألا نتكلم الكلمات العامة والعبارات الواسعة التي تخفي العلل والأمراض تحتها، ولا تخفي العلل والأمراض فقط، إنما تخفي الدواء والعلاج لها، ومن ثم تكون الكلمات المجاملة منومة للأمة ومخدرة لها ومضيعة لحياتها ومفنية لبقائها ووجودها. فكل ناصح أمين، كل ناصح أمين يلزمه أن يكاشف أمته بحقيقة العلل والأمراض في كل مجال وفي كل ميدان. فأهل الدعوة يعنون بالدعوة ومجال الدعوة، ويتكلمون بكل شفافية وبكل وضوح، وأهل الاقتصاد يعنون بمجال الاقتصاد ويتكلمون بكل شفافية ووضوح، وأهل الإعلام يعنون بمجال الإعلام ويتكلمون بكل شفافية ووضوح. فما أجمل أن نكون ناصحين، وأن نكون أمناء، وأن نكاشف أمتنا وأن نصارحها بحقيقة العلل والآفات والأمراض، ومن ثم نقود الأمة إلى الدواء وإلى العلاج بصورة سليمة وبصورة صحيحة. وما أمس حاجة أمتنا وحاجة مجتمعاتنا في واقعها المعاصر إلى المكاشفة وإلى المصارحة، فإن تأخير المكاشفة يضر ولا ينفع، يفسد ولا يصلح، يهدم ولا يبني، يجر الأمة إلى مزيد من المشكلات ومزيد من الأزمات ومزيد من التغييب عن واقع الحياة وعن دائرة الدنيا. فما أجمل وما أحسن أن نكون مبادرين وأن نكون مسارعين نحو المكاشفة ونحو المصارحة لنقود الأمة إلى ما فيه خيرها وكمالها وعلو قدرها وعلو شأنها في أمور دينها وفي أمور دنياها. أسأل الله لنا جميعا أن يجعلنا من أهل النصح ومن أهل الأمانة. الموضوع المعروض على حضراتكم الوصف المستنكر والممارسة المجملة. ما معنى هذا الموضوع؟ نحن نعاني في واقعنا المعاصر من ظاهرة خطيرة لها أسبابها الإيمانية والثقافية، وكذلك أسبابها الاجتماعية والفكرية، وهذا مظهر من مظاهر الأزمة الذي سببته وأدى إليه تلك الأسباب العامة التي ذكرناها. الوصف المستنكر والممارسة الممررة، أو قل المجملة، أو قل المبررة، والتي يفعلها الكثير ويقوم بها الكثير، ليت الأمر في حدود فرض بعينه، فهو يتحمل مسؤوليته ويتحمل عواقب فعله. قال سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فإن قلنا له إن فعلك يسمى في الشرع كذا، وإن هذه الممارسة التي تقوم بها الآن وتؤديها الآن اسمها في القرآن الكريم كذا، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، وهو يقول أعلم وصف القرآن لها وأعلم وصف السنة لها، ولا شأن لكم بفعلي ولا شأن لكم بممارستي، وهو يريحك ويقول لك دعك مني فأنا مسؤول عن عملي وعن تصرفي. لو كان هذا الإنسان وحده لكان الخطب هينا، فكل إنسان مسؤول عن عمله ومسؤول عن فعله، كما قال سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن المشكلة الأكبر ولكن النكبة الأعظم أن هذا الأمر تحول إلى ظاهرة وتفشى في المجتمع كالوباء، تفشى في المجتمع كالوباء، وتعارف الناس عليه وتعامل الناس به ولم يستنكروه ولم يستقبحوه ولم يرفضوه، بل اعتادوا على فعله واعتادوا على القيام به دون استنكار ودون استقباح. ومع وجود هذا الجانب، كما سندلل وكما سنذكر الأوصاف وكما سنذكر الظواهر الموجودة والمتفشية في المجتمع، لا يعني أن أصحابه خلوا تماما من الفطر الطيبة، لا نقول ذلك، ولا نقول ولا ندعي أن أصحابه أقرب إلى النفاق منهم إلى الإيمان، لا ندعي ولا نزعم ذلك، إنما نظن مع هذا الفعل أيضا ومع تلك الممارسات أيضا نظن بالناس خيرا، نظن أن يأتيهم وقت وأن يأتيهم أوان فينتبهوا ويعلموا الحق من الباطل ويدركوا خطورة وشناعة وفظاعة وهول ما يفعلون وما يرتكبون، ومع ذلك هم يصغرون ويهونون ويقللون. والله سبحانه وتعالى يقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تصوركم أنه هين وأنه بسيط وأنه قليل ليس شيئا وليس أمرا يذكر، لكن الله تعالى قال: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. في تصوركم أنه صغير قليل، لكن الشرع أم نظرته إلى هذا الشيء وإلى تلك الممارسة أنها أمر هائل ضخم كبير. وقال سبحانه وتعالى: وكل صغير وكبير مستطر. كل صغير وكبير، لم يقل ربنا وكل كبير وصغير، إنما بدأ القرآن الكريم بالصغير، فلا يخفف الإنسان من فعل شيء ولا يقلل من جرم أو من مخالفة أو سلوك بعينه، إنما هذا الأمر الذي يستنكر الذي يعتاده والذي يقوم به بلا استنكار هو عند الله عظيم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما يعذبان، إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. وما يعذبان في كبير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى إنه كبير. يعني أن الناس يتصورون أنه أمر صغير قليل، اعتاد الناس أن يتكلموا، أي شيء في تلك الكلمة التي تخرج من اللسان، اعتاد الناس أن ينظروا، أي شيء في تلك النظرة، اعتاد الناس أن يشيروا بأيديهم مثلا، وما في تلك الإشارة، اعتاد الناس أن تظهر حركات على وجوههم بطرق وبأشكال معينة، وأي قيمة في تلك الأشكال وفي تلك الحركات، اعتاد الناس أن يلبسوا مثلا لباسا معينا، أن يضعوا على وجوههم أشياء معينة، أن يقوموا بالتعامل مع شعرهم بطرق معينة، اعتاد الناس ذلك، وسلوكهم اليومي الدائم بهذا الشكل وبهذا الحال. ماذا في هذا الأمر؟ ما الاستنكار في هذا الفعل؟ ما الاستقباح في تلك الممارسة؟ التقليل، نغمة التقليل والتحقير والتصغير. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى إنه كبير. بلى إنه كبير، يعني إن كان في تصور الناس صغيرا فهو عند الله كبير. أو إن النبي أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ليس أمرا كبيرا، فجاءه الوحي في التو والحال معلما إياه عليه الصلاة والسلام أنه أمر هائل وجليل وكبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، مظهر من المظاهر الموجودة ومظهر من السلوكيات الموجودة التي اعتادها ناس وقام بها ناس، واجتمعت هذه الأشياء على القلوب فاسودت، واجتمعت هذه الأشياء على الواقع فظهر فيه الفساد. قال سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. خطأ وراء خطأ، ذنب وراء ذنب، مخالفة وراء مخالفة، حتى اسود القلب والعياذ بالله، ولم يستبشع المنكر، ولم يعني يحتقر، ولم يستبشع ويستنكر المخالفة أو السلوك المنحرف. كذلك اجتمعت هذه الأشياء في الواقع وانتشرت وارتكبها الناس وبرروها ومرروها وجملوها حتى عم الفساد، وحتى انتشر الخراب، وحتى نخر سود التحلل في كل ميدان وفي كل مجال. قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وحالنا كحال أمير أمر بائع اللبن في إمارته أن يمتلئ بئر لبنا، فتعجب بائع اللبن وقالوا: بئر يمتلئ لبنا، بئر يمتلئ لبنا، إن هذا لعجب عجاب. فحدث واحد نفسه وقال: وما يقدح دلو من ماء في بئر من لبن. هذا تحديث نفس، أو هذا حديث نفس، وتصور هذا الذي حدث نفسه أن غيره لم يحدث نفسه، وأن الثالث لم يحدث نفسه، وأن المجتمع كله لم يحدث نفسه أبدا، ما في بالك، في بال غيرك، جرى نفس الحديث عند الآخر، حدثته نفسه وقال: ما يقدح دلو من ماء في بئر من لبن. والثالث حدثته نفسه أيضا وقال: وما يقدح دلو من ماء في بئر من لبن. فاتفق تفكيرهم واتفق عملهم، وجاء كل واحد منهم بدلو من ماء بدلا من دلو من لبن، فأصبح الأمير فوجد البئر قد امتلأ ماء، وكان أمره الأول أن يمتلئ البئر لبنا. هذه النتيجة المشؤومة كان سببها فعل فرد أو فردين، أم أن الكثير قام بها والكثير ارتكبها والكثير مارسها دون غرابة ودون استنكار. هذا حال واقعنا وهذا حال مجتمعاتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم وقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فلو تركت هؤلاء يرتعون ويمارسون ممارساتهم المعوجة دون أن تنبههم ودون أن توقظهم ودون أن تبين لهم شناعة فعلهم، والأهوال التي تلحق المجتمع من ورائهم، هلك المجتمع كله بصالحيه وطالحيه. وهذا ما أفزع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج كذا وكذا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعيه السبابة والإبهام. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: أنهلك أو أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. وهذا أمر لا بد من تصوره وفهمه. لا ينكر أن الواقع فيه صلاح، وأن الواقع فيه ممارسات سليمة وأخلاقيات حسنة وسلوكيات طيبة، لا ينكر ذلك على الإطلاق، لكنه الصلاح الجزئي والصلاح اليسير وليس الكثير. وكما قال الإمام الخطابي رحمه الله: ولا ينفع الصلاح اليسير مع الفساد الكثير. قال الإمام الخطابي رحمه الله: ولا ينفع الصلاح اليسير مع الفساد الكثير. فالأصل في المجتمع يا كرام أن تكون فيه مظاهر الصلاح هي السائدة، وأن تكون الأذواق السليمة هي المنتشرة، وأن ينحسر فيه الفساد، وأن تضيق فيه دائرة المخالفات. ونكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد الفاصل. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فكما ذكرنا يا كرام أن الأصل في المجتمع الإسلامي أن تسود فيه الأذواق الفاضلة والسلوكيات الحميدة والأخلاقيات الحسنة، وإن كان هناك خلق ذميم وسلوك قبيح ظهر في التو والحال للمجتمع، كما عبر الإمام الشيخ محمد الغزالي رحمه الله فقال: إن السلوك المخالف وإن الخلق السيء يبدو في التو والحال للمجتمع كما يبدو حال الأجرب بين الأصحاء، كما يبدو حال الأجرب بين الأصحاء. لكننا الآن في واقعنا المعاصر عمت البلوى وخربت الذمم وعدمت الضمائر إلا من رحم الله، وأرجو ألا يضيع هذا الضابط منا ونحن نتكلم، وأرجو ألا يضيع هذا الضابط منا دائما وأبدا ونحن نستمع. فلا نعمم في الأحكام ولا نجمل في الكلام ولا نقول إن الصورة كلها سواد وإن المجتمع كله فساد وأنه لا أمل ولا بصيصة من نور ولا شيء يدعو إلى التفاؤل. هذا يخالف ألف باء دعوة إلى الله عز وجل، هذا يخالف ألف باء دعوة إلى الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس ف فهو أهلكهم أو أهلكهم. أهلكهم يعني قادتهم كلمته إلى الهلاك والخراب، أو أهلكهم أشدهم هلكة. فخطاب الدعوة ليس فيه تهليك وليس فيه تشاؤم، لكننا نذكر الواقع على ما هو عليه، ولا نجمله على حساب المبادئ والقيم، ولا نبرر ولا نمرر مظاهره المختلفة المخالفة وأذواقه المنحرفة وسلوكياته وممارساته البعيدة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر الإمام الخطابي كما ذكرنا قال: إن الصلاح القليل لا يخلص ولا يتصدى للفساد الكثير، بمعنى أن الصلاح لو كان جزئيا كيف ينفع في إزالة فساد متراقم ومتشعب ومنتشر في الواقع انتشار الورم في الجسم؟ أصلح الله واقعنا وشفى الله أمراضنا جميعا. إذا لابد من وعي بالصلاح وفهم للصلاح، وأن يكون له أهل ورواد، وأن يكون للصلاح متبنون ومحتضنون، وأن تنتشر مظاهره في كل ميدان وفي كل مجال حتى يرث الصالحون الأرض فعلا وحقا، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهذه المعاني لابد أن تكون شائعة وأن تكون منتشرة وأن تكون ذائعة، ليست جزئية، ليست محدودة، ليست دائرتها ضيقة، ليس نطاقها محدودا، إنما يكون الصلاح ومعاني الإيمان وقيم الاستقامة على منهج الله عز وجل في كل ميدان وفي كل مجال. من مساوئ الواقع كما ذكرت الأوصاف المستنكرة والممارسات والسلوكيات الممررة والمبررة. فعل بعينه يقوم به صاحبه ولا يستنكره، وإذا وصفنا له هذا الفعل استنكره واستقبحه. لا أقول استنكر العمل والممارسة والسلوك، إنما استنكر الحكم واستنكر الوصف. ويا عجبا كيف لا يستنكر الفعل ويستنكر الوصف، كيف لا يستنكر الممارسة ويستنكر الحكم الموضوع لها، هذا من العجب. قال سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، أيهما أشد إنسانا يعمل سيئا ويرى السيئة حسنا، أم أن إنسانا يعمل سيئا ويعتقد أنه يعمل سيئا؟ إنسان يعمل السوء ويعلم أنه يعمل السوء، وإنسان آخر يعمل السوء ولا يعلم أنه يعمل السوء. لا شك أن الأخطر والأشد والأشنع أن الإنسان الذي يعمل السوء ولا يعلم أنه يعمل السوء، هذا أمره خطير وشأنه خطير، فصعب رده إلى الدين ورده إلى الاستقامة. لكن الآخر الذي يعمل السوء ويعلم أنه يعلم السوء ويقول: أعلم أني أعمل أمرا مخالفا وأني أعمل شيئا مشينا، وادعو الله لي أن يهديني، وبإذن الله سبحانه وتعالى سأخذ بالأسباب وسأغير فعلي وسأعدل وضعي وسأذهب إلى ربي وسأرجع إلى ديني، مثل هذا بحمد الله عز وجل من الممكن ومن اليسير أن يعود ثانية إلى الاستقامة وإلى التصور الصحيح وإلى الفهم الصحيح والعمل الرشيد. لكن الثاني هذا أخطر بشديد. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ممارسة يمارسها صاحبه وهي كذب بعينه، يقول: ليست هذه كذبا، هذا أمر شائع، هذا أمر ذائع، أنتم تهولون وتكبرون وتضخمون، أنتم تشنعون، أنتم تبالغون، ما الذي جعل هذه في إطار الكذب؟ مثلا إنسان يغش وممارسته وصفها الغش، وقلت له إن هذا غش، استنكر الوصف واستنكر الحكم وقال: ليست هذه غشا، هذا أمر ذائع وهذا أمر شائع، وأنتم تهولون وتضخمون. مثلا إنسان يخون في شيء ما وقلت له إن هذه خيانة، استنكر وصفك واستنكر حكمك وبرر خيانته وبرر فعله، حتى ولو سماها خيانة مثلا قال إنها خيانة قليلة أو إنها خيانة يسيرة. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: ومن خان في القليل واليسير خان في الكثير، ومن خان في القليل واليسير خان في الكثير. فإنسان يفعل الممارسة ولا يجد فيها عيبا ولا يجد فيها حرجا، لا سيما عند النساء مثلا، تجد المرأة تتزيى بزي معين ولا تجد فيه حرجا ولا عيبا، أو تصنع في وجهها شيئا معينا ولا ترى فيه شيئا مخلا، أو تفعل مع شعرها شيئا معينا ولا ترى في ذلك عيبا ولا حرجا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك كله وعده من الجرائم ومن الموبقات، لكن المرأة تسير بعدة جرائم. المرأة التي خالفت هدي الله وخالفت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير ومعها مجموعة كتلة من الجرائم، كتلة في رأسها من الجرائم، كتلة في وجهها من مجموعة من الجرائم في وجهها، مجموعة من الجرائم في يديها، مجموعة من الجرائم في شعرها، مع مجموعة من الجرائم في مشيها وسيرها، مجموعة من الجرائم في جسمها على العموم، ولا ترى ذلك عيبا ولا ترى ذلك حرجا. هذا أمر خطير، لا تستنكر فعلها وتستنكر الوصف الذي يقال لها، لا تستنكر فعلها وتستنكر الوصف الذي يقال لها. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه رأى امرأة متطيبة تذهب إلى المسجد، فاستوقفها سيدنا أبو هريرة. نذكر الشباب الذين يجلسون في الطرقات من أجل معاكسة الفتيات ومن أجل الحوار معهن والحديث معهن وليس من أجل أمرهن ونهيهن، إنما سيدنا أبو هريرة رأى سلوكا معوجا، رأى ممارسة منحرفة، فوجد أنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. قال لها: إلى أين يا أمة الله؟ قالت: أذهب إلى المسجد. قال رضي الله عنه: وله تطيبت؟ للمسجد تطيبت؟ قالت: نعم. إذن المرأة في هذا الوضع وفي هذا الحال لا ترى أنها فعلت شيئا، لا ترى أنها ارتكبت سلوكا معيبا، فهي تطيبت وذهبت إلى المسجد ورأت أن هذا شيء عادي وأن هذا شيء بسيط لا شيء فيه ولا غبار عليه. لكن أبا هريرة رضي الله عنه استوقفها وأراد أن يوصف لها فعلها وأن يوصف لها سلوكها، فقال لها رضي الله عنه: ارجعي فاغتسلي غسلك من الجنابة. هنا تنتبه المرأة، تعلم أن هناك أمر كبير وشيء هائل ضخم، أرجع ولا أذهب إلى المسجد ثم أرجع إلى البيت وأغتسل غسلي من الجنابة، يا ترى ماذا فعلت؟ هذا مدخل في بيان الفعل المستنكر والفعل المستقبح والممارسة المعوجة، لأن الشيء إن طال فعله وإن لازمه صاحبه وواظب عليه لابد أن تنزعه منه نزعا وأن تكرهه فيه من خلال الأوصاف الكبيرة ومن خلال الأحكام الكبيرة كي يعلم خطورة فعله وهول ممارسته. هنا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنها يقول لها: ارجعي فاغتسلي غسلك من الجنابة. فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم فوجدوا رائحتها فهي زانية. هنا أدركت المرأة أن فعلها خطير وأن ممارستها خطيرة وأن التطيب لون من ألوان الزنا، وأنه يجر صاحبته إلى الغواية. ووصف لها أبو هريرة الوصف الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم تستبشع المرأة هنا، ولم تستنكر، ولم تتطاول على الصحابي كبعض المتطاولين الآن في واقعنا المعاصر وفي زمننا الحاضر، ومن يمررون ويجملون ويبررون هذه المظاهر وهذه الأشكال وتلك الألوان، ويقولون إنها لا علاقة لها بالدين، إنما هي سلوك شخصي لا علاقة له بالدين. وهذا من الخطأ، وهذا من الخلل في التصور وفي التفكير. امرأة تتعامل مثلا مع ولدها بصورة عادية وبطبيعة وبتلقائية، لكن المرأة قد تقع في أخطاء وقد تمررها وتبررها بدعوى الغرض من ورائها والمقصد من القيام بها، أو تقول هذا ولدي وأنا لي شأن خاص معه، أتصرف معه كيف أشاء وكيف أريد، وأتعامل معه كيف أشاء وكيف أريد، وأنا أدرى مثلا بما يؤثر فيه وما يعدله وما يغيره. أبدا، الشرع بين كيف توجهين الولد وكيف تتعاملين معه التعامل السليم الرشيد. عن عبد الله بن عامر، هذا صورة من صور الممارسات المعوجة التي تمرر وتبرر وتجمل ولا ينظر إليها بأي حال، لكن الشرع وصفها بأوصاف وحكم لها أو حكم عليها بأحكام. الناس بعيدون تماما عن هذه الأوصاف وتلك الأحكام. عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: نادتني أمي يوما وعندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا غلام تعال أعطك، يا غلام تعال أعطك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أردت أن تعطي؟ هنا يلاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا معينا ويتدخل من أجل إصلاحه ومن أجل تقويمه وتصويبه. قالت: يا رسول الله أردت أن أعطيه تمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه كتبت عليك كذبة. انظر هنا، كذبة تكتب على المرأة وتوضع في ميزان سيئاتها. إن ربت ولدها تربية خاطئة، إن كلمت ولدها كلاما خاطئا، إن تعاملت مع ولدها تعاملا خاطئا، سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعامل كذبا. والكذب مستنكر مستقبح، مخالف للشريعة ومخالف لهدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن مثلا الكذب والمزاح، الكذب بدعوى المزاح، إنسان يمزح وإنسان يذكر طرفا بعينها ويسخر من خلق الله، مرة واحد صعيدي. يا أخي، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. انظر الأوصاف التي وضعتها هذه الآية الكريمة في شأن من يسخر من الناس، ومن يحتقر الناس، ومن يذكر الناس ليضحك الآخرين عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للرجل يكذب ليضحك القوم، ويل له. فتوعد الشرع هذا الإنسان الذي يكذب ليضحك الناس وليستجلب ضحكاتهم، وربما يتخذ هذا الأمر مهنة ووظيفة، وربما يتربح كثيرا من وراء تلك المهنة وتلك الوظيفة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم كذبا. كثير من الأوصاف في الحياة الاجتماعية، وكثير من الأوصاف في الحياة الاقتصادية. إنسان يبيع ويشتري، يحلب بالله كذبا وزورا. هذا يمين غموس الذي يحلب بالله كذبا وزورا ويعلم تماما أنه يحلف على باطل ويحلف على كذب وينفق سلعته بالحلف الكاذب. ولو قلنا له الحكم والوصف استنكره واستقبحه ورمى أهله بالمبالغات والتهويلات وما شابه ذلك. وهذا وصف القرآن وهذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يدخل الجنة ولا يشم رائحتها من ينفق سلعته بالحلف الكاذب، أو إنسان يغش في السلعة تحت دعوى المهارة وترويج السلعة والقدرة على التخلص منها وبيعها وما شابه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك غشا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وكم من صور تمرر وتبرر ويتعارف عليها الناس، حتى الطلاب في المدارس أيام الامتحانات، ويجعلون ذلك حقا بدعوى الظروف وبدعوى عدم المذاكرة أو بدعوى الظروف الشخصية أو بدعوى عدم اجتهاد المدرس في شرح المنهج وما شابه ذلك. لا تعالج خطأ بخطأ، لا تعالج خطأ بخطأ، إنما ضع الأمور على مواضعها وانسب الأوضاع إلى حقائقها. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله غشا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فلا يبرر على الإطلاق أمر الممارسات المعوجة لشيوعها وذيوعها، ولا تجمل أوصافها، ولا تجمل الممارسات التي انتشرت بيننا في واقع الحياة والتي كونت هذه الأزمة وكونت هذه المشكلة وظهر بسببها الفساد، كما قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. حتى إنك بسبب غياب تلك الرؤية تجعل الصالح فاسدا وتجعل الفاسد صالحا وتجعل المجرم مستقيما وتجعل المستقيم مجرما وتجعل المعلق قلبه بالمسجد بالمعلق قلبه بالشهوة والرغبة والغريزة الدنيئة. كيف تساوي بين من استقام وبين من انسلخ، بين من اهتدى وبين من ضل، بين من آمن وبين من فجر؟ قال سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال تعالى: أم نجعل المتقين كالفجار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يقولون فيه: ما أظرف فلان، وما أجلد فلان، وما أعقل فلان. انظر كلام الناس ووصف الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. كان موضوعنا يا كرام الوصف المستنكر والفعل المجمل. هذه مشكلة كبيرة، وبسببها كانت المشكلات الكبرى في أحوال الفرد وفي أحوال المجتمع. أسأل الله أن يعافينا وأن يعافي مجتمعاتنا وأن يبصرنا بغايتنا وأن يرشدنا إلى أفضل الطرق وأفضل السبل، إنه على ما يشاء قدير، وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا ومربينا وأصحاب الفضل علينا، وأن يكشف الغمة عن هذه الأمة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهدى طويل، بهم يشرق الكون.